ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصومون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أحييكم من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أجمل تحية وأجمل ترحيب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيي إخوتي أيضا في الاستديو، فحياكم الله وأهلا وسهلا. درسنا في هذا اليوم إن شاء الله درس حقيقة مشوق في منهج البحث العلمي، ويعتبر ركيزة من ركائز البحث العلمي. لكن لدي سؤال إخوتي، حبذا لو ذكرتمونا عن درسنا الماضي عن ماذا كان؟ ها يا شيخ جنيد، تذكر شيء يا شيخ جنيد؟
حياكم الله يا شيخ.
تفضل.
درسنا يا شيخ ما تبقى من موضوع البحث.
أيوة، تحدثنا عن موضوع البحث في الحلقة الماضية والتي قبلها، وبينا مواصفاته، أموره، حدوده، ما ينبغي أن يكون عليه. أحسنت أخي جنيد. يا شيخ عبد الحميد، هل فقط تحدثنا عن موضوع البحث أم هناك أمر آخر؟
نعم، تحدثنا عن صياغة عنوان البحث.
أي نعم، تحدثنا عن عنوان البحث. يعني الآن تحدثنا عن ما تبقى من موضوع البحث، الموضوع غير العنوان. الموضوع نضرب مثالا، يعني مثلا الموضوع كان، خلينا نقول في الإيمان مثلا، دعنا نقول أنه كان الموضوع مثلا موضوع البحث الذي اخترته واستقريت عليه في الإيمان، أو العمل والإيمان مثلا، يعني أو الإيمان، خلينا نقول الإيمان. عنوان نقول العمل والإيمان، أو دخول العمل مثلا في مسمى الإيمان. الآن نحن حددنا، إذن الموضوع يتحدث عن الإيمان وما يتعلق به. العنوان هو العمل والإيمان، أو دخول العمل في الإيمان أو في مسمى الإيمان. أحسنت. هل يوجد شيء آخر تحدثنا عنه في نفس العنوان؟
نعم، تحدثنا.
ماذا قلنا باختصار يا شيخ عبد الحميد؟
نعم، تحدثنا عن صياغة عنوان البحث.
صياغة عنوان البحث، وأن هذا مهم، لأنه سوف يكون معك صباحا مساء ويعيش معك سنين، ولذلك لا بد من اختياره بدقة وعناية، وهذا لا بد فيه من قراءة واطلاع واستشارة.
نعم، ولا بد أن يكون يتصف بعدة صفات هذا العنوان.
أيوة، وهذا العنوان لابد أن يتصف بصفات تحدثنا عنها، لا مجال للإعادة والتكرار. نعم، أحسنت. في هذا الدرس إن شاء الله نتحدث عن ماذا؟ عن خطة البحث، وهذه مهمة جدا، ومن ركائز حقيقة بدايات البحث العلمي. لابد أن يكون لك خطة تسير عليها، يسمى مخطط الرسالة، وتسمى خطة البحث، وأيضا تسمى هيكلة البحث، له هيكلة ونظام يعني يسير عليه، ويسمى أيضا رسم عام لهيكلة البحث. ولذلك الجهات المؤسسات العلمية والرسمية لا تقبل بحث هكذا يأتي من غير مخطط. لا بد من مخطط، لا بد من هيكلة ورسم بياني توضيحي لماذا للبحث العلمي، يسمى هذا خطة، وهو أيضا نسميه هندسة البحث إن صح التعبير. لا بد من رسم هندسي لماذا؟ للبحث. لا بد من رسم هندسي للبحث يبين لك أو تبين فيه معالمك والأمور التي سوف تسير عليها في بحثك هذا. طيب، عندي سؤال، ما فائدة أننا نجعل مخططا للبحث؟ ما الفائدة؟ لماذا لابد لنا من مخطط للبحث أو خطة للبحث؟ طبعا أنا أقصد ولعلي لا أريد أن أستبق شيء قبل أوانه لأني سوف أتحدث عن هذه النقاط بعد قليل، لكن لا أقصد بالمخطط المقدمة، التمهيد، الفصول، المباحث، كيف سوف تسير على هذا منهجك، مشكلة البحث، هكذا سيمر بنا هذا إن شاء الله بعد قليل في عناصر خطة البحث. لكن لماذا نجعل هذا؟ ها يا شيخ عبد الحميد؟
أعتقد الله أعلم حتى يعني نلتزم بالخطة هذه.
أحسنت.
ولا نخرج، لا نحيد ونتشعب.
أي نعم، نلتزم بها من ناحيتين، من ناحية معلوماتية يا شيخ جنيد، يا شيخنا الكريم، ها، من ناحية معلوماتية علمية لا نخرج عنها، وأيضا حينما نجعل لنا مخطط فإننا أيضا نحافظ على وقتنا، نجعل هناك زمن، نجعل هناك زمن حينما يكون أمامنا مخطط للرسالة أو مخطط لهذا البحث، نجعل لكل عنصر أو لكل مبحث أو لكل مسألة وقتا نلتزم به، ويتابعنا في ذلك المشرف وتتابعنا أيضا المؤسسات العلمية. فهذا حقيقة تنظيم لعلمك ولمعلوماتك وأيضا لوقتك، والمحافظة على الوقت مبدأ عظيم وحث عليها إسلامنا العظيم. إذن هذه من الفوائد. هل يوجد فوائد أخرى لكوننا نضع خطة للبحث؟ هل يوجد فوائد أخرى؟ لعلي أذكرها لكم. من الفوائد تحديد معالم البحث. حينما نجعل خطة ما يكون البحث هكذا متشعب ولا نعلم كم فيه فصل وكم فيه مبحث وكم فيه مطلب، نحدد المعالم. وأيضا هذا يحد أيضا من المعلومات، ما هو كل ما وجدنا شيء نقول نأخذ به، نلقف كل شيء حتى وإن كان حسن. هذا الخطة وهذا المخطط وهذا البيان وهذا الرسم الهندسي فإنه يحدد لنا معالم البحث. أيضا تحديد آفاق البحث، ماذا سوف أنا حينما أجعل لي خطة، ما جعلت هذه الخطة يا أخوان إلا بعد أن جعلت لي عنوانا، وما جعلت لي عنوانا للبحث إلا بعد أن كان عندي موضوع للبحث، وما كان عندي موضوع للبحث إلا بعد قراءة واطلاع وتوسع وتمحيص وتدقيق، وتعبت إلى أن اخترت هذا الموضوع. إذن هذا المخطط ما أتى من فراغ، يفيدني زيادة على تحديد معالم البحث تحديد آفاق البحث، يعني الأشياء المستقبلية أو البعد النظر للباحث يبين، أو للمسائل ماذا سوف، يعني أشياء مستقبلية سوف تخرج لي من هذه المسائل، فإنه يحاول يبين لي الآفاق قدر المستطاع. أيضا معرفة ما يمكن، نحن الآن النقطة الثالثة، إذا تحديد معالم البحث أولا، هذه فائدة الخطة، فائدة درسنا هذا اليوم اللي هي خطة البحث ومخطط البحث أو مخطط الرسالة أو خطة الرسالة. إذن تحديد المعالم، معالمه يعني أبوابه، فصوله، مباحثه، ما يتعلق به. ثانيا تحديد آفاقه وما سوف يخرج، يعني يتحسب الباحث أي تحسبات لماذا سوف ينتج عن هذه المسائل وهذه المباحث وهذه الفصول، وماذا سوف يخرج عنها مستقبلا، هل هو باحث وما اختار هذا الموضوع إلا وله على الأقل يعني أدرى، يعني قد يكون أدرى الناس أو من أدرى الناس ببحثه وبآفاق ذلكم البحث. ثالثا معرفة ما يمكن أن يبحث أو أن يبحث وما لا يمكن. حينما يأتيني أنا أو أمام الباحث كباحث أو أمام طالب العلم أو أمام الباحث، يأتي أمام ذلكم المخطط، فإنه يبين له ويتبين له ماذا سوف يمكن أن يبحثه وما لا، بحيث أنه لو مر عليه بعض المسائل حتى وإن كانت مهمة وإن كانت قد تكون قريبة لكن قد يستبعدها. لماذا؟ بناء على ذلكم المخطط الذي وضع بعناية. أما المخطط الذي لا يوضع بعناية وهكذا يكون فيه استعجال فسوف يتعب صاحبه كثيرا، سوف يتعب ويتعب، يتعب نفسه الباحث ويتعب غيره، حتى أن بعض المخططات قد ترد من المؤسسات العلمية وقد يكون الموضوع أخوة الكرام حسن ورائع وجيد وممتاز، الموضوع والعنوان قد يكون رائع وممتاز وجيد، لكن المخطط استعجل فيه صاحبه، فهذا الاستعجال وأتى به مهلهلا، هذا الاستعجال وعدم الصياغة الجيدة لمخطط البحث أفسد عليه حسن اختيار الموضوع وحسن اختيار العنوان. ولذلك لابد أن يكون المخطط سليما وجيدا ورائعا، ويقرأ مرة ومرتين ويكرر ويستشير المختصين بذلك ويقرأ لكي يخرج رائع. أيضا من الفوائد، من فوائد المخطط أيضا، يكون الباحث على دراية تامة بأمور بحثه من يعني من أمور بحثه جميعا، لأنه يسير على وفق خطة، يعني مهما أراد أن يذهب به قلمه يعني فإنه يأخذ بزمامه. لماذا؟ لأنه يسير وفق مخطط في نظام وترتيب يسير عليه، لا يمكن أن يخالفه. أيضا كما أشرنا في البداية، التخطيط السليم يحفظ وقت الباحث، يحفظ عليك وقتك، ويختصر عليك الكثير والكثير. إذن يحافظ على الوقت ويختصر الكثير وماذا؟ الكثير. حد السؤال في ما مضى؟ حد السؤال؟ طيب، فائدة، دونوا هذه الفائدة. الخطة أشبه بهندسة البناء، الخطة أشبه بهندسة البناء، وكل مهندس له فنه ولمساته وله أسرار مهنته، فكذلك البحث والباحث، وكذلك المخطط الذي يقدم لذلكم البحث أو لتلكم الرسالة، سواء كانت في الماجستير أو ماذا أو الدكتوراه. هنا سؤال، هل هناك سلبيات للبحث الذي لا خطة له؟ هل هناك سلبيات للبحث الذي لا خطة له؟ يوجد سلبيات يا شيخ عبد الحميد؟ يعني تخيل أمامك الآن بحث وبدأ صاحبه ولا يوجد لديه لا مخطط ولا هيكلة ولا هندسة لهذا البحث ولا رسم بياني يسير عليه، ما هي السلبيات التي تتوقع في هذا؟
سيكون غير محدد المعالم.
إذن سيكون غير محدد المعالم، وبالتالي فإنه يخبط خبط عشواء.
نعم.
صح ولا لا يا شيخ عبد الحميد؟
يكون غير متناسق.
نعم. أيضا يكون غير متناسق. أحسنت. نعم. في شيء شيخ جنيد؟ طيب. إذن البحث من غير خطة مدروسة بدقة وعناية له سلبيات، وهذه السلبيات خطيرة على الباحث وعلى ماذا؟ على البحث. فأول السلبيات إخوتي الكرام، ضياع الوقت، لأنه يريد يكتب هنا ويريد أن يكتب هنا ويبحث هنا ويمنة ويسرى ويأخذ معلومات، ويعني يذهب الوقت، يذهب على نفسه الوقت. فما أجمل النظام، والإسلام دين النظام والترتيب. وانظروا إلى حياته صلى الله عليه وسلم في ترتيبه وفي نظامه، وكيف يعني رائع حقيقة سيرة صلى الله عليه وسلم حينما نقرأها، كيف يرتب، كيف ينظم، كيف يستقبل، كيف يتكلم، كيف يوعظ صلى الله عليه وسلم، كيف يرشد بدقة ونظام رائع جدا. فنحن أولى بديننا وبإسلامنا في كل صغيرة من حياتنا، ومن أعظم الأمور البحث العلمي والعلم وطلبه. نعم. إذن أول شيء يضيع عليه الوقت الذي ليست له خطة لرسالته أو لبحثه، أيضا يبدد الجهود ويشتت الجهود، فبدلا ما يكون له مخطط أمامه ويعلم ماذا سوف يقدم، يعني مثلا اليوم وهذا الشهر سوف أجعله للمبحث الفلاني، وهذا الشهر سوف يكون للمطلب الفلاني، والشهر القادم سيكون مثلا للمسألة الفلانية، كذا هو يرتاح ويطمئن وأنا وصلت الآن إلى كذا كذا وبقي لي مثلا ثلث الرسالة، بقي لي ربع الرسالة، أشرفت على الانتهاء. لكن إذا ما عنده مخطط، تبديد للجهود. إذن تبديد للوقت وضياع للوقت، ثانيا تبديد لماذا؟ للجهود. أيضا قد يتفاجأ بأمر لا يحمد عقبه، والحقيقة هذا وجد وإن كان في نزر قليل، يعني في قلة قلة ولا تذكر ولله الحمد، ألا وهي السلبية الثالثة، أنه قد يضطر لإعادة البحث، قد يضطر الباحث لإعادة البحث. فبعض الأحيان بعد المناقشة ترى اللجنة أنه لا بد من التعديل الكلي وإعادة الرسالة المناقشة مرة أخرى، وبعضهم يرى أنه لا بد من إعادة التعديلات كاملة ثم يحال إلى المشرف، وبعضها ذات المخطط والجهد والتعب تأخذ مرتبة الشرف الأولى وتصبح تسر الناظرين ويسعد بها ويسعد بها الآخرين. أسأل الله لكم ذلك. إذن خطة البحث هي رسم صورة، هي رسم صورة كاملة عنه. أنت الآن تعطي صورة كاملة توصف بحثك، بحثي هذا في المسألة الفلانية هو كذا 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 من البداية وحتى النهاية، بل حتى تضع المراجع أو بعض المراجع، وأعني بذلك مراجع الخطة. هذه المرحلة يا إخوان، هذه المرحلة اللي هي التي والتي هي مرحلة إعداد الخطة، هي أنسب المراحل، هي أنسب المراحل، انتبهوا معي، هي أنسب المراحل لترتيب موضوعات البحث بما تراه مناسب. ما ينفع تنظم بحثك وأنت في منتصف الرسالة أو منتصف البحث، إلا شيء يسير وكل يقدر بقدره، لكن الترتيب الجوهري والتنسيق العام وأمور البحث الكبيرة وقوام البحث وكذا في هذه المرحلة، في مرحلة إعداد الخطة، في مرحلة إعداد الخطة. إذن لا زلنا نكرر ونقول أن مرحلة إعداد الخطة مرحلة مهمة جدا جدا، وتحتاج إلى تأني وتحتاج إلى دراسة واستشارة لكي ترتاح بعد ذلك. إذا تعبت في إعداد الخطة سوف ترتاح بعد ذلك، إذا تساهلت في إعداد الخطة سوف تتعب بعد ذلك، لأن وضع الخطة بعد ذلك يصعب، ويصعب الكتابة في ماذا؟ في الخطة أو عناصر الخطة. طيب سؤال: ما الذي يعين الباحث على وضع خطة جيدة؟ ما الذي يعين الباحث على وضع خطة جيدة؟ أنتم باحثون، ما الذي يعينك أنت كباحث بعد أن اخترت الموضوع، اخترت العنوان، تريد أن تضع له خطة، ما الذي يعينك على ذلك في نظرك؟ ها شيخ عبد الحميد.
سعة الاطلاع.
أحسنت، القراءة الواسعة وسعة الاطلاع. القراءة الواسعة، إن القراءة الواسعة في المصادر وفي المراجع التي تهتم بهذا الموضوع الذي اخترته وبهذا العنوان الذي اخترته، فإن هذا يعينك على وضع المخطط. المستوعب لموضوع بحثه، لموضوع بحثه وعنوان بحثه، المستوعب لذلك جيدا، فإنه سوف يرتاح في ماذا؟ في وضع الخطة. إذن الذي أتعب نفسه في القراءة والاطلاع إلى أن اختار الموضوع، ثم أتعب نفسه إلى أن اختار العنوان، سوف يرتاح في وضع الخطة، لأنه مستوعب بحثه وهو أدرى الناس بماذا؟ ببحثه. إذن القراءة الواسعة في المصادر والمراجع مساعدة، وصدقوني لا يعني القراءة هنا حينما نقول قراءة ليست في عشية وضحاها، وليست في يوم ولا يومين، بل تأخذ وقت، تأخذ وقت. اعط القراءة واعط الكتاب من نفسك الكثير سوف يعطيك هو أيضا. لا تظن القراءة السريعة وكذا تجعلك تكتب مخطط وعنوان وموضوع، لا لا لا، لابد من القراءة بتمعن وكثرة القراءة والتوسع في ذلك والاطلاع. أيضا مما يعين الباحث على وضع خطة جيدة مناقشة المشرف فيما قرأ. أنا قرأت في هذا العنوان الذي اخترناه بعد أن اخترنا الموضوع، يعني تقول لمشرفك قرأت كذا كذا كذا، وتتناقش أنت وإياه، وتتناقش أيضا أنت والمختصين، وأخص منهم المشرف الذي عين أو المرشد الذي يرشدك في بحثك ورسالتك. أيضا مما يعين تدوين كل شيء، إذا لم تدون سوف يذهب. وأعظم شيء لحفظ العلم هو الكتابة. إذا تدوين ذلك في بطاقات أو في أوراق معينة بصورة سليمة، هذا يعني يعطيك تصور عن بحثك، ولا يجعلك أيضا تنسى، ويكون أمامك البحث وأموره وما يتعلق به، وفكرة البحث الشاملة تكون أمامك. طيب، هنا ملاحظة لو تدونها حينما نتحدث عن الخطة، فهناك ملاحظة هي أن إبراز البحث في عناصر رئيسة ومنسقة، يعني اللي كيف نبرز البحث في عناصر رئيسة ومنسقة، والتي هي الخطة التي نتحدث عنها، يعني إبراز البحث في مخطط أو في خطة الرسالة وبيان العناصر، فإن هذا بصورة جيدة، فإن هذا يساعدنا على أمور. أولا، معالجة الموضوع معالجة رائعة وجيدة وشاملة، يعيننا ذلك على دراسة الموضوع بهدوء، ما يكون فيه ارتباك وتعب. لماذا؟ لأن الموضوع وضع بدقة وعناية فائقة. أيضا الخطة الجيدة تجعلنا نفكر تفكيرا منطقيا وتفكيرا سليما، لأنها رائعة وجيدة وما أتت من فراغ. أيضا يعطينا تصور تام وعام للموضوع عموما، أيضا يجعل الباحث يتأمل تأملا ذهنيا وجيدا، مما يجعل هذا التأمل يجعل هناك توالد وتولد، لماذا؟ للأفكار، وتكاثر للأفكار الجيدة التي تخدم البحث، وبالتالي ما يكون هناك تشتيت حتى في الأفكار. ثم بعد ذلك، بعد هذا كله، يكون مهيئ الباحث لأن يفحص ما جمع حول هذا المخطط، وبالتالي يبدأ في كتابة البحث الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله في دروس قادمة. ملاحظة أخرى مهمة، ينبغي أننا نعلم جميعا، أيها الإخوة الأخوات، أخوتي هنا معي في الاستوديو، أن كل عنصر في الخطة تضعه الذي وضع بعناية، كل عنصر في الخطة هو موضوع رئيس في البحث. اعلم أن كل شيء تضعه في الخطة فهذا موضوع يعتبر موضوع رئيس في البحث، وهذا الموضوع ينمو، يعني كل عنصر من هذه العناصر ينمو كلما ازدادت الدراسة، وكل يوم في جمعك للمعلومات وفي تدوينك للبطاقات وإلى آخره ينمو كلما ازدادت الدراسة. لكن في الأخير ينبغي أننا نلاحظ أنه لابد أن يصب في مصب نتيجة البحث، أو ما يهدف إليه البحث، أو ما يرمي إليه البحث في ماذا؟ في النهاية. إذن كل العناصر هذه، عناصر الموضوع كلها، كل هذه العناصر تعتبر أساسيات، وتنمو هي مع الأيام والاطلاع والقراءة والبحث وتدوين البطاقات، هي تنمو وتتكاثر، ثم في الأخير يمحص ما يؤخذ منها. ولكن أخيرا ينبغي أن تصب في مصب هدف البحث، الهدف ماذا؟ العام. لا تكون هذه العناصر، وإن كانت هي من الخطة وجزء لا يتجزأ من الخطة وجزء من جسد الخطة، وإن كانت كذلك، إلا أنها لا ينبغي أن تخرج عن هدف البحث وما يرمي إليه البحث وعن نتيجة البحث النهائية. نعم. حدث السؤال فيما ذكرنا؟ هذا السؤال؟ طيب، هناك أمور ينبغي أن يتفاداها الباحث في ماذا؟ في وضعه للخطة. ومن أعظم هذه الأمور يعني يتجنبها، من أعظم هذه الأمور من أعظم هذه الأمور التقسيمات المتعددة والكثيرة، إضافة إلى ما ذكر. نحن حددنا بعض الطلبات وبعض الأمور في ماذا؟ في الخطة. إضافة إلى ذلك ينبغي أن نتفادى أمور، من تلكم الأمور التقسيمات المتعددة والكثيرة والتشعبات الجزئية التي يمكن أن تكون في كليات، فتجد الباحث أكثر على نفسه من تلكم الجزئيات مما يشتته هو أولا ويشتت القاري ثانيا. أيضا نبتعد عن التعقيدات في التقسيم، لا نأتي بأشياء وبألفاظ وبمباحث ولا تفهم، أو أبواب عنوانات لأبواب أو عناوين لأبواب وفصول ومباحث أيضا معقدة لا تفهم، فهذه تربكه هو كباحث وتربك القاري، وأيضا تحيره وتحير ماذا؟ القاري. فكلما كانت التقسيمات واضحة ومبسطة كان استيعاب القاري أيسر وأشمل، وكان البحث ميسر وسهل، ميسر وسهل. حتى وإن كان البحث عنوانه ذو صعوبة، في صعوبة مثلا وقوي ومسائل شائكة، لكن كلما كانت خطته مريحة وجيدة كلما ارتاح الباحث وارتاح بعد ذلك القاري، لأن هذه الخطة يمكن 90% منها هي التي سوف تثبت بعد ذلك، أو هي التي سوف يسير عليها البحث والرسالة لأنها مقررة من جهات رسمية، وهي التي سوف تثبت بعد ذلك في بحثك. حتى أنه إذا طبع البحث وأصبح بين أرفف المكتبات، أول ما يأتي القاري وينظر إلى هذا الكتاب فإنه ينظر للعنوان، ثم بعد ذلك يفتح الكتاب ويبدأ في قراءة المخطط. فالمخطط يعتبر يعني واجهة عظيمة بعد العنوان للبحث، واجهة عظيمة بعد العنوان للبحث. فينبغي أن يكون منسقا وجيدا بعيدا عن التعقيدات والتشعبات التي لا داعي لها. طيب، ما الذي يجب أو ما يجب أن تحتوي عليه الخطة؟ هناك أمور ينبغي أن تسير عليها الخطة أو تحتوي عليها الخطة مهما تنوعت الخطط، مهما تنوعت الخطط وعنوانات الخطط ومواضيع الخطط، أقصد بها عنوانات البحث ومواضيع البحث. هناك أمور لا بد أن تسير عليها كل خطة. أولا، حينما أريد أن أضع مخطط فإنه ينبغي أنني أضع المشروع الرئيسي في البحث أو المشكلة. إذا أهتم بالموضوع الرئيسي في البحث والمشكلة وأبرزها في ماذا؟ في مخطط الرسالة. إذا الموضوع المشروع الرئيسي في البحث وكذلك مشكلة ماذا البحث، هذه ينبغي أن تبرز في المخطط. كذلك الأفكار الرئيسية، الأفكار الرئيسة وكذلك الأفكار الأخرى نستطيع أن نسميها المساعدة، فلا بد من إبراز ذلك. إذن الأفكار، أفكار البحث الرئيسة، ما يأتي الباحث بعد أن أجهد نفسه وأتعب نفسه في اختيار الموضوع، اختيار العنوان، ويأتي يريد أن يكتب مخطط للرسالة ويبتعد عن المشروع الرئيسي للبحث وعن أفكاره الرئيسية وعن مشكلته الحقيقية ويأتي بكلام غير ذلك، لا، ما يصلح هذا أبدا. لابد أن يبرز المشروع الرئيسي ومشكلة البحث، هذا أولا. أيضا الأفكار الرئيسية والمساعدة للبحث، يعني إذن حتى وضع الخطة فهي فن، وهي أمر حقيقة شاق ومتعب، لكن بتيسير الله عز وجل ثم مساعدة المختصين والمشرف فإن سو والقراءة بعد ذلك قبل ذلك الواسع من الباحث واهتمام الباحث وفهمه فإن هذا ييسر عليه بإذن الله. كذلك ينبغي أن تحتوي الخطة على ماذا؟ على الوثائق والمصادر. إن رأيت أن هناك وثيقة ينبغي أن توضع تدعم هذه الخطة وتبين للذي يقرأ مخطط بحثك، فإن لا مانع أن تضعها إما جزء من مخطوط مثلا أو جزء من بيان مثلا محدد أو صورة لشيء ما أو شيء نادر يخدم ذلك البحث، ويجعل الجهات الرسمية تتبنى ذلك وتوافق عليه، فلا مانع من تدعيم ذلك بالمصادر أو بماذا الوثائق، ولو صورت ووضعت لكن بقدر، مو كل شيء يصور وتصبح تتضخم الخطة، لا، شيء بقدر شيء مهم، الشيء المهم في ذلك. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تحتوي عليها الخطة خطط البحث العلمي مهما كان ذلك البحث، توضيح منهج الباحث في بحثه وطريقة التي سوف يمشي عليها ويعني يسير عليها. ونحن تحدثنا قلنا هناك مناهج للبحث، المنهج الوصفي، المنهج التحليلي الاستقرائي، المنهج التطبيقي، المنهج العلمي، فهو ينظر ما الذي يناسبه من ذلك. أيضا مما ينبغي أن تحتوي عليه الخطة مهما تنوعت، التقسيم العلمي لموضوعات البحث، التقسيم العلمي لماذا؟ لموضوعات البحث، وذلك في أبوابه وفي فصوله، وأيضا يكون هناك تنسيق وترتيب أيضا منطقي. أيضا أن تكون هذه الخطة وما يتعلق بالخطة وعناصر الخطة وما يدخل تحت عناصر الخطة يكون مفهوم لمن يقرأ، تكون مفهومة لمن يقرأها. بعض الباحثين ما شاء الله يفهم بحثه، يفهم العنوان، يفهم الموضوع ويفهم عنوانه ويفهم الخطة، ويظن أن الناس كلهم يفهمون ما فهم، وهذا ليس بصحيح. ينبغي أن تفهم الشخص خاصة الذي لم يقرأ عن هذا الموضوع والذي قرأه لأول وهلة، لأن حينما يقرأ عن خطتك يعني يرى وصفا عظيما لما سوف تقوم به، هذا ما يأتي من فراغ يحتاج إلى تعب. طيب سؤال، بسألكم سؤال يا شباب، بسألكم سؤال يا أيها الباحثون، ما الخطة الناجحة في نظرك؟ ما هي الخطة الناجحة؟ أو إذا أردت أن يعني بصيغة أخرى السؤال، إذا أردت أن يكون بحثك أو خطتك التي سوف تقدمها تكون ناجحة وتقبل من الجهات العلمية والجهات الأكاديمية، فما هي مواصفاتها أو مواصفات ذلك النجاح؟ طيب أنا أجيبكم، هي التي يمكن لأي شخص أن يتعقلها يعني يفهمها ويتفهمها وتتضح له معالمها، ويعلم أن هناك ترتيبا منطقيا يراه أمام عينه، والذي يستطيع أن يتابع من خلالها أفكار الباحث وميول الباحث، يعني تعطيه تصور تام، هذه هي الخطة الناجحة. إذن أيضا وبالتالي سوف تقبل من الجهات ماذا؟ المختصة، الجهات العلمية التي تقبل خطط البحث، لأن لا يمكن تبدأ في البحث في جهة رسمية علمية، الجامعات والأكاديميات والكليات، إلا بعد أن توافق، أن يوافق على ذلكم المخطط أو تلكم الخطة. طيب بعد هذا نريد أن نتحدث عن عناصر الخطة. ما هي عناصر الخطة؟ أشرت إلى الماحة موجزة عن عناصر الخطة في بداية درسنا هذا. من يتذكر عناصر الخطة؟ ينبغي أن تصير على عناصر. العنصر الأول هو كذا كذا، والعنصر الثاني هو كذا كذا. أتذكرون عناصر الخطة؟ طيب، كل بحث له خطة تناسبه. يا أخوان، إذن كل بحث له خطة تناسبه، والخطة هذه وصياغة هذه الخطة تدل على أمرين. صياغة هذه الخطة تدل على أمرين: أولا أهمية البحث وقبوله من الجهات الرسمية، وأيضا كفاءة الباحث. إذن جودة هذا المخطط يدل على أهمية البحث وقبوله من الجهات الرسمية، وأيضا على كفاءة الباحث. وأنتقل إلى ما سألتكم قبل قليل، إلى سؤال هو: ما هي عناصر خطة البحث؟ أولا عنوان البحث. أنت الآن حينما تقدم خطة، يعني مثل هذه الخطة الآن، مثلا هذه خطة لطالب باحث يعني أشرفت عليه، لا بد من عنوان البحث. رأيتم؟ هذا عنوان البحث. وهذه الخطة مثلا اشتملت على ماذا؟ على 12 ورقة فيها كل ما سوف أذكر، كل ما ذكرناه من قبل في هذا الدرس وما سوف أذكره. ذكر العنوان، ذكر الجهة الرسمية، ذكر المشرف، اسم الطالب، ومعلومات أخرى وموضوعات أخرى. طيب، إذن أولا عنوان البحث. لعلي أعرض الخطة أيها الإخوة والأخوات في درس قادم، ويكون عرضها إن شاء الله على السبورة، يعني نبرز فيها خطة تطبيقية تم الإشراف عليها، والباحث الآن يبحث في هذا إن شاء الله. هذه فقط لمحة، حينما أبرزت لكم هذه لمحة يعني فقط يسير. طيب، إذن عناصر الخطة: أولا عنوان البحث، أولا عنوان البحث، وهذا تحدثنا عنه. تذكرون تحدثنا عنه في الدرس الماضي، وكيف ينبغي أن يختار العنوان. ثانيا أهمية البحث. إذن لابد أن أتحدث في الخطة هذه، ها عبد الحميد، لابد أن أتحدث في هذه الخطة عن أهمية البحث في الشيء، في عناصر الخطة اسمه أهمية البحث. إذا ما له أهمية كيف أبحثه وكيف أوافق عليه؟ إذن لابد من بيان أهمية البحث. وإذا أبرزت الأهمية فهذا فائدة، فيكون من ناحيتين: من الناحية العلمية ومن الناحية العملية للموضوع، العلمية والعملية. لعل البعض يتساءل كيف يعني أوضح الأهمية. لعلنا يعني أذكر لك بعض الأشياء تساعدك في إبراز أهمية ماذا؟ في إبراز أهمية البحث. من ذلك إبراز بعض الجوانب أو وصفها وشرحها، الجوانب الكبيرة في ماذا؟ في البحث. إذا تنظر للجوانب الكبيرة، هذا أولا. ثانيا تبين وتبرز بعض يعني أو تبين صحة بعض النظريات والأفكار من عدمها، فهذا فيه بيان لأهمية ماذا؟ البحث، وهو أدعى لأن يقبل من الجهات أيضا الرسمية. أيضا سد بعض الثغرات فيما هو متوفر من المعلومات. أنت حينما تبين لهم أنك سوف من خلال هذه المعلومات من خلال بحثك سوف تسد ثغرة هنا ما سدت من قبل، فإن هذا يبين لك أهمية الموضوع. أيضا كشف القناع عن بعض التفسيرات الخاطئة قد تكون هناك بعض البحوث وبعض المعلومات خاطئة. وأنا أتكلم هنا إخوتي الكرام إخواتي الكريمات إخوتي هنا، أتكلم عن البحث العلمي عموما، سواء في الدراسات الشرعية أو في غيرها، ولكن أيضا نخص الأمانة يعني لأن نحن ندرس في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. إذن سد بعض الثغرات فيما هو متوفر من المعلومات، كشف القناع عن بعض التفسيرات الخاطئة، قد يكون هناك لبس أو تفسير خاطئ فإنك سوف تكشف المعلومة عن هذا، وهذا تبرزه في بحثك، هذا تبرزه في مخطط رسالتك في الأهمية، وهذا يفيدك كثيرا وأدعى لقبول الموضوع. تصحيح أيضا بعض المناهج الخاطئة وتبرز ذلك، حل بعض المشاكل أيضا العلمية، هذا ينبغي أن مما يعني ينبغي أن تشتمل عليه الأهمية في صياغتك لأهمية البحث، لأن بعض الباحثين يتعب في بيان المشكلة أو في بيان أهمية بحث الرسالة. أيضا إذا عندك إضافة في بحثك، إضافة علمية جديدة أو تطورات ممكن تتوقع، فإنك تبرزها وتبينها، فهذا أيضا أدعى لقبول الموضوع. إذا نحن قلنا أولا من عناصر عنوان البحث، وهذا تحدثنا عنه. ثانيا أهمية البحث. ثالثا تقرير للموضوع، تقرير عن موضوع البحث، أو تقرير عن يعني البحث أو عن الرسالة سواء كانت ماجستير أو الدكتوراه، يعني بمعنى أن نحدد الفكرة الأساسية في البحث، هذا يسمونه تقرير، يسمونه تقرير. تحديد لفكرة التقرير هو تحديد فكرة الفكرة الأساسية للبحث، وأيضا التقرير لما يقصده الباحث، وأيضا التقرير لما يقصده هو الباحث في عمله، وذلك بعبارات مركزة يبرز فيها الباحث خصائص المشكلة التي سوف يبحثها. أنت الآن تبين المشكلة وتوضحها وتبين خصائصها، وذلك في تقرير ميسر عن ماذا، عن موضوعك. أيضا هذا التقرير تبين فيه منهجك في البحث، وأيضا إضافة إلى بيان منهجك في البحث، إضافة إلى بيان منهجك في البحث وما سوف تقوم به، لعل هذا التقرير يبين لك أيضا حدود بحثك أو حدود رسالتك. إذن هذه الفقرة أو هذا العنصر والذي هو تقرير لموضوع البحث هي المفتاح الحقيقي للبحث، هذه مفتاح حقيقي اللي هو التقرير، وهذا له فائدة من وجهين. الأول تحديد منهج الدراسة واتجاه الدراسة. إذا أنا الآن أحدد منهج دراستي في التقرير، هذا أحدد منهج الدراسة وطريقتي في عرض المعلومات وفي تناول بحوث الرسالة وفقرات الرسالة وما يتعلق بهذه الرسالة. إذن أبين هنا فيها تحديد للمنهج، أيضا فيها تكثيف للجهود والدراسات في موضوع بحثي أنا أو في موضوع بحثك الذي اخترته وأنت الآن تكتب عنه تقرير. إذن الفائدة من وجهين، تحديد منهج الدراسة، وأيضا أكثف الجهود والدراسات في اتجاه موضوع واحد بحيث أنه لا أتشتت، بحيث أنني لا أتشتت. هذا عنصر من عناصر إعداد الخطة يذكره بعض الباحثين، وبعضهم أيضا الذي هو التقرير، بعضهم يعني قريب من هذا فيجعل مكان هذا العنصر حدود البحث، حدود الدراسة، وبعضهم يتحدث فيقول منهجي في البحث أو منهج الدراسة وماذا سوف أقوم به. رابعا من العناصر التي ينبغي أن تشتمل عليها الخطة تبويب البحث. تبويب البحث كيف؟ يعني أبوابه، فصوله، مباحثه، مسائله، ولا بد أن يكون ذلك التبويب رائع وجيد ومنسق. كيف يكون هذا التبويب؟ كيف يكون؟ أولا أن تكون أقسام واضحة، تكون أقسام هذا التبويب واضحة ومرتبة ومنسقة. ثانيا تكون منطقية التبويب، لا يأتي بالجزء ثم بعد ذلك يأتي بالكل، لا يأتي بمسألة فرعية ثم بعد ذلك يتبعها بمسألة عامة اشتملت على تلك الفرعية، لا، يبدأ بالأهم والمهم ويكون هناك تسلسل، وما ذلك إلا بقراءة وفهم للموضوع واستيعاب واستشارة المختصين واستشارة المشرف والمرشد. أيضا لا يبالغ في التقسيمات ويكثر من التقسيمات الجزئية، وهذا تحدثنا عنه في البداية، يعني في بداية هذا الدرس أو في ثنايا هذا الدرس، يعني لا يبالغ في التقسيمات، فيأتي مثلا الباب وتحت الباب مثلا مباحث وتحت كل مبحث مطالب وعدة مطالب كثيرة وتحت هذه المطالب مسائل أو مشاهد يسمونه مشهد مثلا، مشهد الأول مشهد الثاني، وتحت هذا تقسيم وتحت هذا التقسيم مثلا أولا وتحت أولا ألف باء، هذا يشتت. حاول أنك تنسق وتحاول تختصر وتجمع الجزئيات والشتات فتجعله في ماذا؟ كليات. طيب بعد ذلك خامسا مما من عناصر العنصر الخامس من عناصر الخطة شيء يسمى منهج البحث، يعني المنهج الذي سوف تسير عليه في ماذا؟ في بحثك، يعني تبين كيفية العرض، كيف سوف تعرض، ونحن تحدثنا عن مناهج البحث في البدايات دروس الأول، طرح القضايا، كيف سوف تطرح هذه القضايا، كيف سوف تحلل هذه القضايا. أيضا تبين في منهجك هذا الوسائل التي سوف تسلكها أنت أيها الباحث. إذا منهج البحث أبين كيفية العرض، كيفية عرضي لهذه المسائل ومسائل البحث وأبوابه وفصوله ومباحثه وإلى آخره، وكيفية طرح القضايا، وكذلك كيفية الوسائل أو ما هي الوسائل التي سوف أسلكها في هذا البحث ليكون القارئ على علم ودراية بما سوف تفعله. ما الفائدة من أنني أكتب هذا العنصر الذي وهو منهج البحث؟ أنا أكتب المخطط منهجي في هذا البحث، فكانني أقول أيها الناس ويا أساتذتي الكرام سوف أسير في 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 بحثي هذا على هذا المنوال، كيت وكيت وكيت وكيت. لماذا؟ ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك وضوح البحث، وضوح البحث، وضوح طرق البحث ووسائل البحث تتضح ومعالمه. إذن الفائدة من بيان المنهج أولا يتضح البحث، يصبح واضح لا لبس فيه ولا في غموض، أيضا تتبين لي طرقه، أيضا تتضح لي وسائله، أيضا يتبين لي معالمه، تتبين لي معالم هذا البحث. طيب بعد ذلك العنصر الذي يلي ذلك فيما اشتملت عليه الخطة أو عناصر الخطة الدراسات السابقة. لابد يا شباب من بيان الدراسات السابقة لكي لا تكرر، وهذه من الأمانة العلمية. إذا لابد أن أبين الدراسات السابقة لكي لا أكرر، وأيضا أوجد وأبين المبررات التي تقنعني أنا أولا وتريح ضميري وتقنع أساتذتي أو الجهات المختصة في قبول بحثي. إذن أولا أنني لا أكرر إذا بينت الدراسات السابقة، وأيضا أبين المبررات المقنعة لدراسة الموضوع الذي سوف أختاره. الدراسات السابقة يعني الدراسات في نفس موضوعك، الدراسات التي في نفس موضوعك. يعني تخيل الآن تريد أن تكتب مثلا عن حب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، أو فضائل الصحابة، أو فضل الصحابة، تنظر من الذين كتبوا، القدامى والمعاصرين، أو مثلا الدفاع عن الصحابة، تنظر من الذي كتب وما الدراسات وما الجديد لكي لا تكرر ولكي لا تأخذ شيء جاهز. أنت باحث، نريدك تتعب وتمحص وتجمع وتدقق، ونريد منك باحثا ما يأخذ شيء جاهز ويأتي به ونسميه باحث، لا ما يصلح هذا. نعم، إذن الدراسات السابقة يعني فائدتها عظيمة، ولذلك الجهات الرسمية تركز على قضية الدراسات السابقة، وتركز كيف تعامل الباحث، كيف يتعامل الباحث مع الدراسات السابقة، وتبين كيف يتعامل الباحث مع الدراسات السابقة. طبعا هذه الدراسات السابقة ينبغي أن يقرأها بتمعن، ينبغي أن يقرأها بتفحص، ينبغي أن يبين لنا مدى صلتها بالموضوع، وهذا لن يأتي إلا بالقراءة الفاحصة لذلك. يبين ماذا سوف يأتي به في دراسته، ما الجديد، هذه فائدة الدراسات ماذا السابقة. وخذوا هذه الفائدة ولعلنا نختم درسنا اليوم، ألا وهي ليس من الخطأ أخوتي الكرام أخواتي الكريمات أخواني في الاستوديو، ليس من الخطأ الكتابة في موضوع سبق بحثه، لا يا أخي، اكتب في موضوع سبق بحثه لا مانع، لكن لا بد إذا أردت أن تكون أو تكتب في موضوع سبق بحثه فإننا نشترط عليك شروطا. أولا، اشتمال دراستك هذه على تقويم الدراسات السابقة أو دراسة شيء منها، وتبين لنا ما الجديد في ذلك، أو تبين لنا مثلا ما النقص هناك، مع احترامك لجهود غيرك، ولعلنا نتحدث عن بقية عناصر الخطة في درس قادم بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، أشكركم على حسن الإنصات، وأشكر إخوتي أيضا هنا في الاستوديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.